بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکالمه زبان عربی از کتاب المدخل تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجاء اخرج الصفحة الخمسين بعد المئة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والأربعون، المسلمون في غانا. حكمة الدرس: القرآن الكريم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والآن وصلنا إلى الصفحة 51 بعد المئة الثالثة. النص: حطت بنا الطائرة في مطار أكرا المتواضع ظهيرة يوم دافئ، وبعد الإجراءات الروتينية المعتادة انتقلنا إلى الفندق في وسط العاصمة، وعلى الطريق كانت مظاهر الفقر تطالعنا في الغالب.
متن: ظهر روز گرمی هواپیما ما را در فرودگاه عادی یا معمولی آکرا فرود آورد و پس از انجام کارهای عادی یا اقدامات لازمه به هتلی در وسط پایتخت منتقل شدیم و در راه مظاهر فقر و تنگ دستی غالباً بر ما پدیدار می گشت.
و فی حدیث مع السائق قال ان راتب الموظف عندنا يعادل من 15 الى 50 دولارا، فسعر الدولار الرسمي هو 90 سيتسا، وسعره غير الرسمي يبلغ 250 سيتسا، والسيتس عملة غانا الرسمية.
و در گفتگویی که با راننده داشتیم وی گفت حقوق کارمندان ما معاد 50 دلار است، بهای دلار رسمی 90 سد و بهای دلار غیر رسمی به 250 سد میرسد و سد واحد پول رسمی غناست.
إنه لأمر مثير حقا أن يسود الفقر في بلاد الذهب والماس أو والألماس، لكن ليست غانا هي وحدها التي تشكل مثالا صارخا لهذه المأساة، بل إنها تشارك في ذلك معظم بلدان العالم الثالث وخاصة مثيلاتها في أفريقيا.
حقيقة قضیه شگفت‌آوری است که در سرزمین طلا و الماس فقر و تنگدستی حاکم شود، ولی این تنها غنا نیست که نمونه فریادرسی این وضع دردناک است، بلکه بیشتر کشورهای جهان سوم در آن شریکند، به ویژه کشورهای همانندش در آفریقا.
فقد وقعت غانا تحت هیمنة الاحتلال الانجليزي منذ سنة 1874 وإلى عهد قريب، وذنبها أولا أنها تضم في طيات ترابها احتياطيا من الذهب وبعض المعادن الأخرى، ولذلك اشتهرت سابقا باسم مستعمرة ساحل الذهب.
نا از سال 1874 میلادی و تا سالهای اخیر زیر سلطه انگلیس قرار داشت، به این جرم که نخست در دل خود برخوردار از ذخایر طلا و برخی معادن دیگر بود و به همین دلیل قبلاً به نام مستعمره ساحل طلا مشهور بود.
و ثانیاً موقعها الجغرافی، فهی تطل من جهت الجنوب على خلیج غینیا المتصل بالمحیط الاطلسی، فتعتبر مرتبطة بخطوط الملاحة البحرية.
دوم، موقعیت جغرافیایی آن. این کشور از سمت جنوب بر خلیج گینه که متصل به اقیانوس اطلس است اشراف داشته و مرتبط به خطوط کشتیرانی به شمار می آید.
اما حدودها الاخرى فتحدها فولتا العليا شمالا وساحل العاج غربا وتوغو شرقا.
ولی دیگر مرزهای آن شمالاً به ولتای اولیا و غرباً به ساحل آج و شرقاً به توگو محدود می شود.
تبلغ مساحتها نحو 240 الف کیلومتر مربع و یصل عددها عدد سکانها الى 13 مليون نسمة. يكون المسلمون 46% منهم، اما الباقون فهم من المسيحيين والوثنيين وغيرهم.
مساحت آن حدود 240,000 کیلومتر مربع و تعداد جمعیت آن به 13 میلیون تن میرسد. 46% مردم آن مسلمان و بقیه مسیحی و بت‌پرست و دیگر آیین‌ها هستند.
يقول مدير مركز البحوث الدينيه والدعوه الاسلاميه في اكرا ان المسلمين يعانون رغم اسبقيتهم وتفوق عددهم على غيرهم من الغبن والاجحاف على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وذلك للمخطط الاستعماري الهادف الى ابقائهم في حالة التخلف والضعف. وقد وصلت استهانة الحكومة بهم إلى حد أنها لا تعترف بالزواج الإسلامي كزواج قانوني.
مدير مركز بررسي‌های دینی و تبلیغات اسلامی در آکرا میگوید مسلمانان با وجود پیشی گرفتن و برتری تعدادشان بر دیگران در دو صحنه یا سطح سیاسی و اجتماعی از ستم و بی‌عدالتی رنج می‌برند و این به دلیل نقشه‌های هدفدار استعمار برای نگه داشتن آنها در حالت عقب ماندگی و ناتوانی است. اهانت و تحقیر حکومت نسبت به آنان به حدی رسیده که ازدواج اسلامی را به عنوان ازدواج قانونی به رسمیت نمی‌شناسند یا قبول ندارند.
قلة عدد المثقفين المسلمين بسبب المخطط الاستعماري. يقال إن في غانا 12 طبيبا مسلما فقط من بين 1000 طبيب، إضافة إلى عدد يسير من المهندسين. أما عامة المسلمين فهم من العمال والفلاحين والباعة بالمفرد على أرصفة الشوارع أو في محلات صغيرة، وتصل نسبة الأمية فيهم 80% أو أكثر، والباقون قد أكملوا الدراسة الابتدائية ما عدا 5% تقريبا يوفقون لدخول الجامعة. ولذلك يندر المثقفون بين المسلمين. أما نصيبهم من البعثات الدراسية فقليل جدا، فيما ترسل الحكومة عددا كبيرا من المسيحيين يقدر عددهم بالآلاف إلى الخارج لإكمال دراستهم الجامعية.
اندک بودن تعداد مسلمانان تحصیل کرده به سبب طرح و نقشه استعمار گفته می شود که در غنا از میان 1000 پزشک تنها 12 پزشک مسلمان تا تعداد اندکی از مهندسان وجود دارد، ولی عموم مسلمانان کارگر و کشاورز و دستفروش در پیاده‌روها و خیابان‌ها و یا در مغازه‌های کوچک هستند و نسبت بیسوادی در میان آنها به 80% و یا بیشتر میرسد و بقیه دروس ابتدایی را به پایان رسانده اند به جز 5% که تقریبا موفق میشوند وارد دانشگاه شوند. به همین دلیل درس خوانده ها یا تحصیل کرده ها بین مسلمانان اندک هستند، ولی سهمیه اعزامیان آنها برای تحصیل بسیار اندک است، در حالی که حکومت عده بسیاری از مسیحیان را که شمار آنان به هزاران تن برآورد می شود برای تکمیل تحصیلات دانشگاهی آنها به خارج اعزام می کند.
الوضع التعليمي للمسلمين. للأسباب المارة سيطر المسيحيون على معظم أجهزة الدولة، ولذا فقد أصبحت المدارس والجامعات مسخرة للتبشير المسيحي، مما يضطر المسلم أن يدخلها لقلة المدارس الإسلامية الخاصة بهم، وقد يضيق عليه كثيرا في الدخول، فيشترط عليه أن يغير اسمه إلى اسم مسيحي، وأن يحضر إلى الكنيسة ليؤدي الطقوس الدينية مع المسيحيين.
وضعیت آموزشی مسلمانان. به دلایل گذشته مسیحیان بر بیشتر دستگاه‌های دولتی مسلط شدند. به همین سبب مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها در اختیار تبلیغات مسیحیگری قرار دارد و این چیزی است که مسلمان‌ها را ناگزیر کرده به دلیل کمبود مدارس اسلامی ویژه خودشان وارد آنها شوند و مسلمانان برای ورود به آنها بسیار در تنگنا قرار می گیرند. با آنان شرط می گردد نام خود را به نام مسیحی تغییر دهند و برای اجرای مراسم دینی با مسیحیان در کلیسا حضور یابند.
لقد تنبه المثقفون من المسلمين الى خطورة هذه المدارس ودورها في تنصير ابنائهم، فقاموا بتأسيس مدارس خاصة بهم رغم قلة الموارد، تدرس باللغة العربية، ويتحمل العلماء والأساتذة المؤسسون مجمل نفقاتها من بناء وأثاث ورواتب وغيرها، ومع ذلك فهي لا تستوعب أكثر من 10% من المسلمين.
تحصیل کرده های مسلمان به خطر این مدارس و نقش آنها در مسیحی کردن فرزندانشان آگاهی یافته و با وجود امکانات اندک به تأسیس مدارس ویژه خود پرداختند که زبانی می کنند و دانشمندان و اساتید مؤسس بخشی از هزینه های ساختمان و اساسیه و شهریه ها و دیگر چیزها را متحمل می شوند. با این وصف این مدارس گنجایش بیش از 10% از مسلمانان را ندارند.
و من مشکلاتها ان الطلاب في اكثر المدارس لا يملكون الدفاتر او الاقلام، كما يندر وجود الكتاب الدراسي في حوزه المعلمين فضلا عن الطلاب.
از جمله مشکلات آنها این است که دانش آموزان در بیشتر مدارس دارای دفتر و قلم نیستند، همچنان که وجود کتاب‌های درسی در اختیار آموزگاران اندک است تا چه رسد به دانش آموزان.
المدارس الإسلامية عادة ابتدائية وقليل منها يشمل المرحلة المتوسطة، وليس للمسلمين في كل غانا إلى عهد قريب سوى مدرسة ثانوية واحدة.
مدارس اسلامی معمولاً ابتدایی بوده و اندکی از آنها شامل مرحله راهنمایی می شود. مسلمان ها در همه غنا تا روزهای اخیر جز یک دبیرستان نداشتند.
الوضع الدینی للمسلمین. الوضع المأساوی هناك يشمل جميع الأصعدة بما فيها حقل الشؤون الدینية، فرغم أن علماء المسلمين في غانا يبذلون جهودهم لإرشاد المسلمين، إلا أن الوضع الديني مأساوي بشكل عام لقلة عدد العلماء وانخفاض مستواهم الثقافي، إذ يندر فيهم من يحسن إلقاء خطبة الجمعة ارتجالا، فلا غرابة إذن أن تجد كثيرا من مسلمي غانا جاهلين بالإسلام، ومن السهل تنصيرهم على ايدي المبشرين المسيحيين.
وضع دینی مسلمانان. وضع دردناک آنجا شامل تمام زمینه‌ها از جمله عرصه امور دینی می‌شود، با اینکه علمای مسلمانان در غنا برای ارشاد مسلمان‌ها تلاش می‌کنند. این وضع دینی و مذهبی به دلیل تعداد اندک علما و پایین بودن سطح آگاهی آنان که به طور عموم دردآور است، چون این که در میان آنان افرادی که بتوانند خطبه جمعه را به طور شایسته و بدون آمادگی قبلی یا بدون ورقه بخوانند اندکند. در این صورت عجیب نیست اگر بسیاری از مسلمانان غنا را جاهل و ناآگاه به اسلام می‌یابی، که در این صورت مسیحی کردن آنها توسط مبلغان مسیحی آسان است.
وقد ذكرت الكنيسة أن أعدادا كبيرة من المسلمين يعتنقون المسيحية سنويا، ولكن الحق يقال إن عددا كبيرا من الوثنيين والمسيحيين يهتدون إلى الإسلام في كل سنة، وذلك بفضل جهود العلماء والكتب الإسلامية التي توزع بواسطة الجمعيات الإسلامية التي نشطت بعد الصحوة الإسلامية.
کلیسا اظهار داشته که هر سال عده بسیاری از مسلمانان به مسیحیت می‌گروند، ولی حقیقت این است که عده زیادی از بت‌پرستان و مسیحیان هر سال به اسلام هدایت می‌شوند، و این به برکت تلاش‌های علما و دانشمندان و کتاب‌های اسلامی است که توسط انجمن‌های اسلامی که پس از بیداری اسلامی فعال شده اند توزیع می‌گردد.
و من الجدير ذكره ان من بين تلك الجمعيات جمعية الدعوة الإسلامية في أكرا وجمعية الدعوة الإمامية الإسلامية في تمالي ومركز البحوث الدينية والدعوة الإسلامية في أكرا، وقد قامت الجمعية الأولى بتأسيس مكتبة إسلامية عامة باسم مكتبة الإمام علي عليه السلام في أكرا عام 1986 ميلادية، وتعتبر هذه المكتبة الوحيدة لدى المسلمين في غانا.
قابل ذکر است که از میان آن انجمنها انجمن الدعوة الإسلامية در آکرا و انجمن الدعوة الإمامية الإسلامية در شهر تمالی و مرکز البحوث الدینی و الدعوة الإسلامية در آکرا هستند. انجمن نخست در سال 1986 به تأسیس کتابخانه عمومی به نام کتابخانه امام علی علیه السلام در آکرا پرداخته، و این کتابخانه تنها کتابخانه مسلمانان در غنا به شمار می آید.
حرکت التنصیر، حرکت التنصیری نشیطة جدا فی غانا، و ذلك لکثرت عدد الكنائس التي تمتاز بضخامة بنائها وإمكانياتها المادية، وتتقاطر على البلاد أعداد هائلة من المنصرين من أمريكا وأوروبا، وهم يتنقلون في مختلف المدن والقرى داعين الناس إلى النصرانية، ويستعملون وسائل وإغراءات مختلفة، فبعضهم يوزع الحنطة والشعير والمواد الغذائية الأخرى، وقسم يوزع الملابس الجديدة أو المستعملة، وبذا يوقعون الناس في حبائلهم.
جنبش مسیحیگری، جنبش مسیحیگری در غنا بسیار فعال است، و این به دلیل تعداد زیاد کلیساهایی است که از نظر مجلل بودن بنا و ساختمان و امکانات مادی دارای امتیاز هستند. تعداد انبوهی از مبلغان مسیحی از آمریکا و اروپا مرتب به کشورها اعزام می شوند و به شهرها و روستاهای گوناگون منتقل گردیده و مردم را به مسیحیت فرا می خوانند و ابزار و حیله های متفاوتی را به کار می برند. برخی از آنان به توزیع گندم و جو و دیگر مواد غذایی می پردازند و برخی لباس های نو و مستعمل توزیع می کنند و بدین گونه مردم را به دامهای خود گرفتار می‌سازند.
و من وسائلهم ايضا استخدام العيادات الطبيه المتنقله وفيها بعض الادويه البسيطه، وهم الى جانب معالجتهم للمرضى يشرحون المفاهيم المسيحيه، وقسم منهم يبني بعض المدارس البسيطه في القرى والارياف، وبهذه الطرق ينصرون كثيرا من اولاد المسلمين ثم آبائهم وامهاتهم.
و نیز از جمله ابزارشان به کارگیری مطب‌های پزشکی سیار است و در آنها داروهای ساده‌ای وجود دارد و آنان در کنار معالجه بیماران مبانی مسیحیت را تشریح می کنند و برخی از آنها مدرسه های کوچک یا معمولی در روستاها و دهکده‌ها می سازند و از این راه ها بسیاری از فرزندان مسلمانان و سپس پدران و مادران آنها را مسیحی می کنند.
فرص التبلیغ الاسلامی مقابل هذه الصورة القاتمة التي قدمناها عن واقع المسلمين في غانا لا بد من التأكيد على جانب هام وهو وجود فرص واسعة لقيام حركة تبليغ إسلامي نشيطة في هذه البلاد.
فرصت‌های تبلیغ اسلام در برابر این وضع دردناکی که از وضعیت مسلمانان در غنا بیان داشتیم، ناگزیر باید بر جنبه مهمی تأکید شود و آن وجود فرصت‌های زیاد برای بپاسازی نهضت فعال تبلیغ اسلامی در این کشور هاست.
اذ من السهل کسب الناس فی غانا کغیرها من الدول الافریقیه الى الاسلام عند توفر العالم الدینی او المبلغ الكفء، لأن معظم أهل البلاد ما زالوا على سجيتهم ولم يتأثروا بالمفاهيم الإلحادية، وإذا كان ثمة نسبة كبيرة منهم من عبدة الأوثان فلأنهم لم يطلعوا على الإسلام.
در صورت فراوانی دانشمندان مذهبی و یا تبلیغ کافی، متوجه کردن مردم به اسلام در غنا مانند دیگر کشورهای آفریقایی کاری آسان است، زیرا بیشتر مردم این کشورها بر سرشت و فطرت خیش باقی هستند و تحت تأثیر مبانی الحادی و بیدینی قرار نگرفتند و اگر در آنجا تعداد زیادی از آنان بت‌پرست هستند به دلیل عدم آگاهی آنان از اسلام است.
والآن وصلنا إلى الصفحة 55 بعد 153. سؤال وجواب. السؤال الأول: ما هي مهمة التبشير المسيحي في البلاد الإسلامية؟
يقول صموئيل زومبر رئيس جمعيات التبشير في وقته في مؤتمر القدس للمبشرين المنعقد عام 1935 ميلادية: إن مهمة التبشير التي ندبتكم الدول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما. إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله.
السؤال الثاني: لقد فتكت جيوش التنصير بالمسلمين بشتى الأساليب حين دخولهم بلاد الإسلام، وحولت المساجد إلى كنائس واستباحت المدن وأحرقت المكتبات، فهل لك من نموذج على ذلك؟
بعد سيطرة المسيحية على الأندلس في أواخر القرن 15 باشرت أبشع ألوان الظلم والقمع والقسوة مع المسلمين لإبادتهم والقضاء على حضارتهم، فقد حرم عليهم التدين بالإسلام وأجبروا على ترك ما يمت إليه بصلة كالأسماء الإسلامية والملابس الإسلامية واللغة العربية، ومن يخالف ذلك فقد حكم على نفسه بالحرق حيا بعد التعذيب الشديد في سراديب دواوين التفتيش التي هي أشهر من نار على علم في التعذيب والتنكيل والتكبيل والتمثيل في إسبانيا.
السؤال الثالث: أجاءت الحملات الصليبية اللا أخلاقية ضد الإسلام ومعتنقيه في جميع أرجاء العالم في تاريخنا الحديث كردود فعل للحضارة الإسلامية التي سادت في القرون الوسطى وبسطت سلطانها على أوروبا، أم لأسباب أخرى؟
يظهر لدى المتتبع لأقوال رجالهم أن سمو الحضارة الإسلامية العريقة الأصيلة الهادفة ومنزلتها الرفيعة في النفوس إضافة إلى حقدهم الدفين هو الدافع لشن هذه الحملات الهمجية، حيث يعتبرون الإسلام العقبة الكؤود أمام تبشيرهم. يقول غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقا: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق. ويقول أحد المبشرين: إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدا منيعا في انتشار المسيحية، وهي التي أخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية.
السؤال الرابع: عندما يتصفح الإنسان الكتب المسمومة للمبشرين وبعض المستشرقين الحاقدين، يجد أنهم لم يروا في غير الإسلام خطرا عليهم، وهذا خير دليل على أن الكفر ملة واحدة، فما رأيك فيما أقول؟
ما تقوله عين الصواب، فقد جاء في كتاب لورانس براون وهو أحد كتابهم باختصار: إن قادتنا كانوا يخوفوننا من الخطر اليهودي والخطر البلشفي، لكن تبين لنا أن اليهود أصدقاؤنا والشيوعيين حلفاؤنا، والخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة.
السؤال الخامس: يرى المتتبع للكتابات التنصيرية أنها خاوية من البرهنة والتدليل، ولم تتحرى الحق والحقيقة، وإنما تقوم على التهديم والتهجم العشوائي القبيح، أليس كذلك؟
وهل يمكن للباطل أن يأتي بحجة بالغة أو أدلة دامغة؟ فلا بد أن يستند على قوائم خاوية وكلاب عاوية. فاسمع ما يقوله المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه باثولوجيا الإسلام: إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا، بل هو مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث الإنسان إلى الخمول والكسل. فهل في كلامه هذا منطق يمكن اعتباره مدار جدل ونقاش؟ وهل للعاقل أن يفتح حوارا مع كلب عاو أو وحش ضار؟
السؤال السادس: لقد قرأت كثيرا عن محاربة دعاة التنصير والاستعمار للإسلام، وكلهم يرون أن القرآن الكريم أهم عقبة أمامهم في خططهم الجهنمية، ولا يمكنهم ضرب الإسلام وجلب المسلمين إلى ساحتهم إلا بزواله وتحطيمه، فهل لك شاهد على ذلك؟
لي شواهد على ما تقول، وإليك واحدا منها. قال الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللغة العربية من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم.
والآن وصلنا إلى الصفحة 59 بعد 100. الحوار: اعتاد إبراهيم أن يصلي جماعة في مسجد يجاور بيته في إحدى مدن السنغال حيث يعمل فيها مدرسة، وقد وفد إليها من بلده لبنان. في أحد أيام الشتاء الباردة رأى أن إمام الجماعة قد أطال الجلوس بعد صلاة العشاء ولم يذهب إلى بيته جريا على عادته. أخذ يرتل القرآن تارة ويقرأ بعض الأذكار تارة أخرى، أو يقيم النوافل من الصلوات، أو يأخذ قسطا من الراحة أثناء عبادته. اغتنم إبراهيم فرصة مكوثه في المسجد فتقرب منه وسلم عليه وجلس بين يديه. دار حديث طويل بينهما حول وضع أفريقيا بشكل عام وعن مسلميها بشكل خاص، وعن تحركات دعاة التبشير فيها وإرهاب الحكومات القائمة والمرتبطة بعجلة الاستكبار لشعوبها، إلى غير ذلك من الأحاديث الخاصة بمآسي الشعوب الإسلامية في كل مكان وزمان. وإليك يا أخي القارئ خلاصة ما دار بينهما. لقد غادرت بلدي لبنان الذي يحترق نارا منذ سنين طوال جراء تلاعب الأيدي الخبيثة، خاصة الإسرائيلية منها، التي تعمل ليل نهار على تحطيمه ومسخ هويته الإسلامية لأدرس في هذا البلد الإسلامي.
أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي في بلدك الثاني، ونعم ما صنعت، فالكادر التدريسي هنا يفتقر إلى العاملين من المسلمين، فهل هذا هو سبب مجيئك؟
هدفي الأول أن أقوم بدوري كإسلامي رسالي فيما يمكنني أن أؤديه من خلال التدريس، خاصة وإني أدرس التاريخ الإسلامي، وثانيا مساعدة أهل الساكنين في جنوبي لبنان بإرسال جزء من راتبي الشهري، حيث إن الليرة اللبنانية قد تحطمت بألاعيب الاستعمار ولم يبقى ثمة فائدة في الرواتب اللبنانية، مما يضطر اللبناني إلى مغادرة بلده ليكسب ويعده.
نعم والله إنها ألاعيب الاستعمار، فسياسته تعتمد محاور عديدة لمص دماء الشعوب المستضعفة، إن أخفق في واحد التجأ إلى الآخر. أما رأيت سياسته تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران؟ فقد أخفق في كثير من محاوره لوحدة الشعب حتى التجأ إلى سياسته الاقتصادية الكافرة، فضرب عليها الحصار الاقتصادي وخفض أسعار النفط، كل ذلك لضرب الجمهورية الإسلامية وإسقاط الحكم الإسلامي فيها، الذي يعتمد سياسة لا شرقية ولا غربية، ولكن الله تعالى قد رد كيده إلى نحره لاعتصام الشعب الإيراني بحبل الله المتين.
لقد أصبت كبد الحقيقة يا سيدي في كلامك، فالواجب الملقى على كل مسلم أن يعي واقعه وأن يتحرك من زاوية رؤيته لهذا الواقع الذي يحتاج إلى توحيد الصف بتوحيد الكلمة ونبذ الفرقة وجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، ليتسنى لكل مسلم أن يؤدي واجبه الرسالي من موقعه الذي يشغله في مناحي الحياة، في حضر كان أو على سفر، في وظيفته الرسمية أو في حياته الاجتماعية، منفردا مع نفسه أو مجتمعا مع غيره.
أجل يا عزيزي، إن سياسة فرق تسد التي اعتمدها الاستعمار والاستكبار هي التي جعلت المسلمين بالمستوى الذي يرثى له، وقد بذر لتركيز هذه السياسة في كل جزء من عالمنا الإسلامي الحبيب معاول تهديم وزمر تفريق بشتى الطرق والأساليب، فهذه الشعوب الإفريقية تراها ترزح من جراء هذه السياسة الملعونة تحت كابوس الفقر والجهل والمرض، خاصة المسلمين منهم، علما بأن القارة الإفريقية هي غنية بمعادنها ومنتجاتها الزراعية.
إن وضع مسلمي إفريقية يفتت الكبد ألما ويدمع العين دما، فقد قرأت مؤخرا في إحدى المجلات التي تعنى بالشؤون الإسلامية أن مسلمي أفريقيا تتقاذفهم الأهواء والآراء لأسباب عديدة، وقد استغلت الفرق التبشيرية ذلك فاحتضنت ويا للأسف كثيرا منهم، فما قولك يا سيدي؟
ما تقوله صحيح، وهذا ما يحز في قلبي كل مسلم غيور، وأسبابه عديدة، منها الفقر المدقع الذي خيم على كثير من مسلمي هذه القارة لسيطرة الاستعمار على جزء كبير منها، الأمر الذي ساعد الفرق التنصيرية المنتشرة في هذه القارة في كسب عدد منهم بالصرف عليهم وفتح المدارس لهم وإعانتهم ببعض المواد الاستهلاكية بين الفينة والفينة.
وهل تعمل هذا بدوافع إنسانية وفي سبيل الله؟
كيف يمكن أن يكون ذلك في سبيل الله ويقول رئيسهم مخاطبا الجمعيات التبشيرية إن مهمتكم إخراج المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله.
ومتى قال ذلك؟
في مؤتمر لهم عقد في القدس سنة 1935. ثم يقول: ولذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، فأي سبيل هذا يا إبراهيم؟
وأين هي مواقف الدول الإسلامية إزاء هذا الوضع المأساوي للمسلمين؟
إن جميع الدول الإسلامية لها سفراء في دول إفريقيا، ويعلم هؤلاء عن كثب مدى الوضع المأساوي الذي يلف المسلمين هنا، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى بزيارة المناطق الإسلامية كي لا يقال إنهم يتدخلون في شؤون الدول الداخلية. اللهم إلا بعض المواقف المشرفة من بعض الدول أو الجهات الإسلامية، لكنها لا تسد إلا ضئيلا مما يحتاجه المسلمون هنا.
وما هو موقف الحركة الوهابية في السعودية من مسلمي إفريقيا؟
والله يا ليتها لم تقدم أي مساعدة.
وما سبب ذلك؟
والذي نفسي بيده إنما تقدمه السعودية من مساعدة هو جزء من مخطط استعماري مرامه تفريق المسلمين شيعا وأحزابا حتى يتمكن الأجنبي من الوصول إلى أهدافه وتحقيق غاياته.
أما يمكنك يا سيدي أن تضع النقاط على الحروف لأفهم ما تقول؟
نسمع بين فترة وأخرى أنه قد رصدت السعودية مبلغا ضخما لبناء مسجد أو لدعم مشروع أو غير ذلك، والخبر إن جردته عن كل ما يحيطه فهو مفرح جدا، لكن الذي يقرح القلوب أن هذا المسجد لا يصبح مركز إشعاع وتعليم، وإنما مركز تفريق وتعتيم، فترى منبره لا يتربع عليه إلا ثعلب المراوغ من وعاظ السلاطين يكفر المذاهب الإسلامية ويقدس الآراء الوهابية، وكأنما لم يبق من المهام الإسلامية إلا هذا الأمر. ثم ترى المنشورات السعودية بأجود أنواع الطباعة منتشرة هنا وهناك، والمسلم المغفل يتوقع ما دام صادرة من مناطق هبوط الوحي أنها سفن النجاة التي توصله إلى شاطئ السلامة والأمان، وإذا بها خالية من كل ما هو مجد ومفيد ومفعمة بالخرافات والسخافات الوهابية وسب وشتم كثير من المذاهب الإسلامية.
إن هذا أخطر بكثير من التبشير والتنصير.
نعم والله إنه خطر كبير على المسلمين في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة والائتلاف والتضامن ونبذ الخلاف.
ولكي تقف يا سيدي على حقائق الأمور التي تضيق منها الصدور، أعلمك أن أهم دعم يتلقاه الكتائب المارونيون وحكومة ميشيل عون اللاشرعية التي كانت في لبنان من العراق والسعودية.
فيا للخزي والعار، ويا للقبح والشنار، فما أشنع وأفضع هذه الأعمال والأفعال.
لا تصدر هذه الأعمال يا سيدي إلا ممن توغل في الجريمة حتى أصبحت جزءا من كيانه وباع دينه بدنياه أو بدنيا غيره، حتى غدا أكثر استعمارية من دعاة الاستعمار وأكثر دمورا قتل الأبرياء وسفك الدماء.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. وندعو الله أن يفتك بالخونة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء المسلمين.
إلهي آمين يا أرحم الراحمين، لقد أخذت من وقتك كثيرا يا مولاي، فأستميحك العذر والعفو على هذا التأخير، وسأذهب على أمل اللقاء بك في وقت آخر إن شاء الله، ودمتم بخير.
عفوا يا أخي، فقد تشرفت بهذا اللقاء وإنها لفرصة سعيدة أن ألتقي بأخ مسلم رسالي يفرح لفرح المسلمين ويحزن لحزنهم.
شكرا يا سيدي، في أمان الله وحفظه.
في حفظ الله ورعايته، وأنا بانتظار اللقاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله. والآن وصلنا إلى الصفحة 65 بعد 103، الجمل المفيدة. 1. بشر يبشر، تبشر يتبشر، استبشر يستبشر، أبشر يبشر، باشر يباشر، تباشر يتباشر. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، قرآن كريم.
نبشرك، ترى مجده ميدهيم.
كثير من المستشرقين النصارى يأتي إلى الدول الإسلامية ليبشر.
ليبشر، تا تبليغ مسيحيت بكنند.
هل تبشرت بقدوم ابنك من مكة؟ نعم، فقد بشرتني أمه هاتفيا.
تبشرت، مسرور و شاد شدی؟
يستبشرون بنعمة من الله وفضل.
يستبشرون، شاد میگردند.
استبشر جميع الشعب الإيراني بمقدم الإمام الخميني قدس سره إلى وطنه العزيز.
استبشر، شاد گشتند.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قرآن كريم.
أبشروا، شادمان گردید یا مژده باد شما را.
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قرآن كريم.
لا تباشروهن، با آنان نزدیکی نکنید.
باشرت العمل في مصنع الحديد في أول شهر تموز،
باشرتو، به عهده گرفتم.
تباشر المسلمون بعد نصرهم في معركة بدر الكبرى،
تباشر، به یک دیگر شاد باش گفتند یا مژدگانی دادند.
2. صفح يصفح، صفح يصفح، صافح يصافح، تصفح يتصفح، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، قرآن كريم.
اصفح، در گذر یا گذشت کن.
لا اصفح عن الظالم حتى يستغفر ربه،
لا اصفح، در نمی گذرم یا گذشت نمی کنم.
صفحت الرخامه فجعلته سويه،
صفحتو، صاف کردم یا ورق ورق ساختم.
يحبب لك ان تصافح اخاك المسلم كلما التقيته،
تصافح، مصافحه کنی یا دست بدهی.
تصفحت وجوه القوم لاجد من اعرفه،
تصفحتو، نگریستم.
تصفحت الكتاب صفحة صفحة فلم أجد فيه عيبا،
تصفحت، ورق زدم یا نگریستم.
3. ضمن يضمن، ضمن يضمن، تضمن يتضمن، تضامن يتضامن. من يبارز عمرا وأنا أضمن له على الله الجنة،
اضمنو، زمانت میکنم.
زید یضمن عدم وجود عیب فی المبیع،
یضمنو، تضمین میکند.
لقد ضمنت هذه الابیات كثيرا من الآیات،
ضمنتو، وارد کردم.
تضمنت هذه الآیة الشریفة عدة معان،
تضمنت، در بر دارد.
على الشعوب المستضعفة أن تتضامن ضد الاستعمار لتشهد يوم الحرية.
تتضامن همبستگی داشته باشند.
أربعة، فت يفت، انفت ينفت، فتت يفتت، تفتت يتفتت، فت زيد القند ليجعله سكرا فانفت القند.
فت شکست، فانفت شکسته شد یا خورد گردید.
بعدك يا اخي عنا يفت في عضدنا.
يفت ضعيف يا سست میکند.
وحدة المسلمين تفتت قلوب المنافقين.
تفتت در هم میشکند یا متلاشی میسازد.
تتفتت قلوب المنافقين بوحدة المسلمين.
تتفتت در هم شکسته یا متلاشی میگردد.
خمسه، مثل يمثل، مثل يمثل، مثل يماثل، مثل يمثل، تمثل يتمثل، امتثل يمتثل، تماثل يتماثل. مثل أو مثل زيد بين يدي الحاكم.
مثل يا مثل حضور يافت.
زيد يماثلني في المشي.
يماثل شباهت دارد.
زيد يمثل أباه في كثير من الاجتماعات.
يمثل جانشين ميگردد.
أنا دائما أمثل دور المستضعف في المسرحيات.
أمثل شبيه ميگردم.
هل يمكنك أن تمثل الشيخ الحصري في ترتيله؟
تمثل شبيه گردی؟
كثير من حكام الجور يقتلون السجين ويمثلون به.
يمثلون به او را مسلم می کنند یا برخی از اعضایش را قطع می نمایند.
فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، قرآن کریم.
فتمثل شبیه گردید.
كثير من الخطباء يتمثلون بأقوال الشعراء.
يتمثلون مثال میزنند یا استناد میکنند.
من أراد الجنة فليمتثل أوامر والديه.
يمتثل اطاعت کند یا تن دردهد.
تماثل هذان التوأمان حتى في الضحك والابتسامة.
تماثل شباهت دارند.
تماثل المريض من علته.
تماثل بهبودی یافت یا رو به خوبی رفت.
سته، نصر ينصر، انتصر ينتصر، ناصر يناصر، تناصر يتناصر، نصر ينصر، تنصر يتنصر. من نصر أخاه مظلوما فقد فاز.
نصر ياري كمک کند.
من أراد أن ينتصر على خصمه فليتكل على الله.
ينتصر پیروز و یا چیره گردد.
لقد ناصرنا الحركات التحررية وسنستمر في مناصرتنا لها.
ناصرنا ياري تأييد کردیم.
لقد تناصر القوم ضد الأعداء حتى انتصروا عليهم.
تناصر بيكديگر کمک کردند.
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قرآن كريم.
استنصروا ياري و کمک خواستند.
تنتشر فرق التنصير في إفريقيا لتنصر بعض ضعاف الإيمان من المسلمين.
تنصر مسيحي گردانند.
لا يتنصر من هؤلاء المسلمين إلا النزر القليل.
لا يتنصر مسيحي نمی گردند.
والآن ننتقل إلى الصفحة 73 بعد 173 المطالعات البيتية. ألف السياحة الفكرية. فبهت الذي كفر لما قدم الإمام الرضا عليه السلام على المأمون، أمر أن يجمع له أصحاب المقالات والمتكلمين من الأديان الأخرى كالجاثليق ورأس الجالوت والهربذ الأكبر وعمران الصابي وقسطاس الرومي وغيرهم، ليستمع كلام الإمام عليه السلام وكلامهم. فلما دخلوا عليه رحب بهم وقال: إنما جمعتكم لخير، وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا المدني غدا عندي. فقالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. ثم أخبر الإمام بذلك وحبب له الاجتماع. فلما اجتمعوا دار حوار طويل بين الإمام الرضا عليه السلام وبين الجاثليق الذي كان يعتقد بربوبية السيد المسيح عليه السلام. ومما قال له الإمام عليه السلام: وما ننقم على عيسى شيئا إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. قال الجاثليق: أفسدت والله علمك وضعفت أمرك، وما كنت ظننت إلا أنك أعلم أهل الإسلام. قال الرضا عليه السلام: وكيف ذلك؟ قال الجاثليق: من قولك إن عيسى كان ضعيفا قليل الصيام والصلاة، وما أفطر عيسى يوما قط، وما نام بليل قط، وما زال صائم الدهر قائم الليل. قال الرضا عليه السلام: فلمن كان يصوم ويصلي؟ فخرس الجاثليق وانقطع، وبهت الذي كفر.
والآن وصلنا إلى الصفحة 74 بعد 173. باء المصطلحات المترجمة للحفظ. حركة التنصير
فعالیت مسیحیگری یا فعالیت‌های مسیحیت برای گرایش دیگران.
دعاة التبشير
مبلغین مسیحیت.
الجمعیات التبشیریه
انجمن‌های تبلیغ مسیحیت.
الصعید السیاسی
زمینه سیاسی.
البعثات الدراسیه
هیئت‌های تدریس.
الامکانات الماديه
امکانات مادی.
الكادر التدريسي أو الهيئة التدريسية
كادر آموزشي.
عجلة الاستكبار
چرخ استكبار.
ألاعيب الاستعمار
بازيهاي استعمار.
مخطط استعماري
نقشة استعماري.
والآن وصلنا إلى الصفحة 75 بعد 173. جيم المختارات المتفرقة. في ترتيب البكاء يقال برطمة لمن أدلى شفتيه استعدادا للإجهاش، ويقال أجهش بالبكاء لمن ظهرت عليه علائم البكاء أو بدأ به، ويقال غرورقت عينه أو ترقرقت لمن امتلأت عينه بالدموع، ويقال دمعت عينه لمن سالت وخرج الدمع على خديه، ويقال هملت عينه لمن تساقط الدمع منه كالمطر، ويقال نحب ونشج لمن كان لبكائه صوت، ويقال أعول لمن صاح مع بكائه توجعا وحزنا. لقد تم تسجيل الدرس 44 من كتاب المدخل إلى تعلم المكالمة العربية في القسم الصوتي التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم المقدسة.
صدا برداری درس 44 از کتاب المدخل إلى تعلم المكالمة العربية توسط واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی در قم مقدسه صورت پذیرفت.